L'invité du jour.
نستقبل معنا ضيفنا اليوم سيد محمد زهير حمدي. أنا يمكن باش نجيبه كناشط سياسي ومتابع أكثر منه الأمانة العامة وأمين عام التيار الشعبي. أنا ساعة باش نرحب به ترحاب خاص لخاطر لي برشا ما خرجش في الإعلام وقبل دعوتي اليوم، وأنا من متابعي تحاليله وخاصة قراءته لتطور الوضع في الشرق الأوسط وفي العالم. فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك. هو راه معناها البعد على الإعلام يعني احنا بشر في النهاية، يعني رو حالة انكسار وحالة احباط يعيشها الجميع اكيد، ما يعنيش ان معناها روح الهزيمة باش تسكننا، ولكن اللي مر على المنطقة خلال السنوات الماضية على الاقل خلال السنة معناها الماضية يعني شيء فوق طاقة البشر، يعني ليس بالسهولة ان في ظرف وجيز في حالة مواجهة مباشرة مع العدو بعد 7 أكتوبر، وتلك معناها الجرعة متاع الأمل اللي أعطت العملية هذه إلى شعوبنا، تجد نفسك أمام خسارة كبيرة لقيادات تاريخية للمقاومة، الشهيد حسن نصر الله، إسماعيل هنية، يحيى السنوار، وتجد نفسك أمام ضربة قاسمة بضياع يعني سوريا بيد العصابات معناها التكفيرية الموالية معناها الكيان الصهيوني، وقطع معناها شرايين المقاومة والإبادة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة أمام احنا بشر المشاهد التي تدمي القلوب، المشاهد متاع الجوع، شعب يعيط معناها أطفال صغار وشيوخ ونساء ورجال، يقول لك احنا اليوم رانا مناش نحكو على الموت، مناش نحكو على القصف، نحكو على الجوع، ناس تموت معناها من الجوع. هذا في الحقيقة بطبيعة الحال ولسنا كذلك محايدين في أوضاعنا معناها الداخلية اللي هي تتأثر وتؤثر معناها فيما يحصل معناها حولنا، بالضرورة ثم يعني حالة متاع قلق وحالة متاع يعني إحباط شديد، ورغم ذلك لا حيلة لنا سوى يعني الثبات والصمود وترك روح وجذوة هذه المقاومة والمواجهة مع أعداء هذه الأمة معناها في حالة حية.
وسيد محمد زهير حمدي يتكلم، وانا نتفهم الموقف هذي وانك تقول عن ماذا سأتكلم واحنا نشوفه في الموت يوميا. وانا نتبع في النائبة الفرنسية ريما حسن اللي هي تابعة على فرانس انسوميز، ونعرفه اللي تعرضت له من هرسلة لانها تدافع عن القضية الفلسطينية. فالبارح في الكونت متاحة على تويتر سي زهير وحطت اخر صور لاطفال ما يفوتش عمرهم 10 سنوات وهما في حالة من يعني الضعف من جراء الفمين، يعني لأنهم الناس مجاعة
يعني بلعت. عندي أشهر لعدت نجم نشوف تلفزة، لعدت نجم نشوف فيديوهات، ولعدت نجم نشوف من هذه المشاهد اللي هي مشاهد حقيقية يعني تقشعر لها الأبدان. أدميتنا فقدناها وليست عروبتنا أو ديننا أو كذا، أدميتنا نفتقدها حينما نرى إنسان يموت أمام الكاميرا جوعا وطفل صغير يموت جوعا، يعني مشاهد لا يستطيع الإنسان
يتحملها. وزارة الصحة في غزة سي زهير أعطت إحصائية عند الدوار معين من خرجت 91% من سكان غزة يعانون من سوء التغذية أو لنقل من المجاعة. 91%
يعني 2025 إنسان يموت جوعا أمام الكاميروات، يعني نهاية
91 من مزوز ملايين و400 نجم نقولوا توا موجودين 91% يعني
جرائم ضد الانسانيه،
مزوز ملايين و100
جرائم حرب
تجويع. في المقابل سي زهير ونزار، في المقابل نسمع وزراء وخاصه مؤخرا وزير الماليه الاسرائيلي اللي قال يعني لا اليوم نحن سننهي غزه وس يعني نفرض على كل الغزاويين ولا المغادرة والتهجير. هذا كان منذ يومين أمام كما قلت أنت المرأة ومسمع الجميع.
هو فعلا يعني التهجير اليوم يعني أجهض مخطط تهجير بالطريقة التي كان يراد بها أن يكون هناك عشرات الألاف ومئات الألاف من البشر وهم معناها هايمين على وجوههم في اتجاه الأردن أو مصر كما صار في 48 و67. الشعب الفلسطيني وعى الدرس وهذا لن يتكرر ولن يخرجوا من ديارهم، ولكن ربما معناها نفسيا الكيان الصهيوني ومن يقف وراءه يعمل على أن يتم يعني دفع الناس إلى الهجرة القصرية نتيجة تلك الأوضاع ونتيجة يعني ما. وللأسف الشديد يعني أنظمة عربية ضالعة في هذا. راهي هناك أنظمة عربية اليوم ليست متواطئة فحسب يعني في العدوان على الشعب الفلسطيني. هناك أنظمة شريكة بشكل مطلق وموضوعي ومباشر مع الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، وأساسا بعض الأنظمة الخليجية التي أوغلت في دماء الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، وتونا نجوا نحكوا عليه في اليمن وفي الجزائر وفي غيرها، أن هناك أنظمة عربية اليوم لا تقل شراستها وعدوانيتها وممارساتها ضد شعوب هذه المنطقة على الكيان الصهيوني
لمصالحها فقط أو لمصالح دول غربية وقوى عظمى.
والله قصة طويلة يعني، خلينا نكون واضح يعني الإمارات العربية المتحدة اليوم احنا نقولوا ان السعودية ولا قطر ولا غيرها، ولكن لم ينخرطوا بشكل يعني منهجي واستراتيجي وموضوعي كما انخرطت الإمارات. الإمارات عندها يعني اكثر من عقد ونص من الزمن دخلت في مرحلة يعني غريبة، وبرشا ناس ربما تغيب عليهم معناها المعطى هذا، انه الإمارات بعد استلام منها المجموعة الجديدة هذه للسلطة بعد وفاة الشيخ زايد انخرطت مع مجاميع وعصابات في الغرب وليست كل الأنظمة. رأي الغرب ليس شرا في المطلق، ولكن هناك أجنحة داخل الغرب، عصابات متاع أموال ومتاع فلوس ومتاع مصالح، إضافة إلى الارتباط مع الكيان الصهيوني. ف سخروا كل أموالهم وكل إمكانياتهم وكل طاقاتهم من أجل جلب العقول من الإنجليز والأمريكان، وتعرف منها رؤساء أركان في الجيش الأمريكي وقيادات كبرى في الجيش الأمريكي مستشارين عندهم وفي مراكز البحوث والدراسات وخبراء عسكريين يديرون هذه العملية. شنو الهدف متاع منها الإمارات؟ الإمارات لخصها أحد يعني المحللين معناها العرب أن إما أن نفكك وندمرك كدولة عربية وإسلامية أو إسلامية، راهو الاثنين بالنسبة لهم أهدافهم، الدول العربية والإسلامية والفضاء العربي الإسلامي يجب أن يخضع إلى المشروع أو المشروع الإبراهيمي، إما أن تخضع ونبتز ونستنزف ثرواتك ومقدراتك وإمكانياتك ونسيطر على موانئك وعلى مطاراتك وعلى شركاتك وعلى موادك الأولية، أو أنه دمرك. اللي حصل شنو؟ اللي حصل أنه ثم دول استسلمت، ولكن حتى في نهاية تستسلم يفلتوهاش، وهو الصراع اللي داير اليوم في الجزائر. بدأوا بليبيا، الإمارات ساهمت إلى جانب دول أخرى في تدمير ليبيا طمعا في موانئها. ليبيا لم تخضع إلى يعني في عهد القذافي إلى أن تسلم موانئها ومرافقها الكبرى والمسائل الاقتصادية هذه وشركاتها إلى الدولة الإمارات، فتم تدمير ليبيا. التفتوا إلى سوريا، دمرت سوريا. التفتوا إلى اليمن من 2015، دمرت اليمن. التفتوا إلى السودان، شوف اللي يحصل في السودان اليوم. في السودان اليوم يعني قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيا في مواجهة الجيش والحكومة الشرعية معناها السودانية هربوا من العاصمة الخرطوم بعد معناها الهزيمة اللي حصلت المدة اللي فاتت، انتقلوا إلى بورسودان، يخلطوا عليهم في بورسودان معناها لتدمير معناها آخر المطارات وآخر المواني ووثائق معناها وجنود وجثث متاع جنود معناها إماراتيين وخبراء إماراتيين وأسلحة عبر معناها الإمداد، خط الإمداد المفتوح مع تشاد مع أفريقيا الوسطى اللي هي ما يعرفوش الناس عندها قواعد عسكرية
مع كينيا.
الإمارات عندها قواعد عسكرية في الصومال، في تشاد، في أفريقيا الوسطى، في جنوب السودان. يعني المليارات المليارات الغاز الإماراتي والنفط الإماراتي سخر لتدمير العرب. اليوم نجول الجزائر. الجزائر اليوم زاد نرجع شوي إلى الوراء تاريخيا. عبد العزيز بوتفليقة لما توفى هو ريبو مدين وين استقر؟ استقر في الجزائر، في الإمارات، كان مستشار لدى الشيخ زايد. نسج هو والناس المحيطين به في السلطة شبكة متاع علاقات مع يعني المنظومة الإماراتية، فتأسست على ضوء هذا يعني شبكة متاع مصالح وشبكة متاع معناها شركات، واشتروا معناها من جيجل من الجزائر شركة الاتصالات مدار، اشتروا شركة التبغ والوقود اللي عنا نحن كما لارنتيا، هذه كلها تبعت الجزائري الإماراتية. دونك ثم جزء من النظام في تلك الفترة مرتبطت مصالحه بالإماراتيين، وتم التفريط في برشا مقدرات متاع الشعب الجزائري. لما خرج بوتفليقة من السلطة جاءت منظومة جديدة ليست لها علاقة بالمنظومة الإماراتية، فبدت نوع منها من المراجعات والمشاحنات، وترك مسافة ما بين يعني المصالح الجزائرية الوطنية وما بين الإماراتيين. نقزوا لهم وين؟ مدوا كل إمكانيات منها العسكرية واللوجستية والاستخباراتية إلى المغرب بتشجيع ودعم الكيان الصهيوني لمحاصرتها. ثم كذلك في الانقلابات اللي حصلت في يعني في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الإمارات رغم الوضع معقد جدا في تلك المنطقة، الجزائر كانت في اتفاق سنة 2015 مع المعارضة المسلحة في شمال مالي. هذا الاتفاق برعاية جزائرية، الهدف متاعها هو حماية ظهرها، لأن من هنا ليبيا اللي فيها حفتر اللي ماشي على اتفاق معاه، ومن هنا معناها المغرب، ومن هنا معناها في جنوب الجزائر شمال مالي مجموعات مسلحة توصلت إلى صيغة اتفاق سلام بين السلطة المالية في تلك الفترة وبين الجزائر من أجل أن تخفف معناها من حدة التوتر في تلك المنطقة.
حركة أزواد
الحصالية، حركة أزواد والمجموعات المسلحة الأخرى رجعت يعني هذه المجاميع يعني المسلحة اليوم، ورجعت رجع النظام معناها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى أن يصبح أيضا من أسباب التوتر مع الدولة الجزائرية. فبحيث يعني هذه المنظومة معناها شبكة الأخطبوط يعني اللي تقود الإمارات فيما يتعلق خاصة بمحاولة السيطرة على أهم شرايين الاقتصاديات الدول العربية والإسلامية، إذا لم تذعن يعني هذه الدول فيصار إلى تحطيم كما صار في ليبيا، ثماش دولة حطموها هم وغيرهم من شركائهم كما صار معناها في سوريا، إما أن تذعن أو تحطم. والغريب وين؟ لا يركزون إلا على الجمهوريات. أنت لاحظ حيثما هناك جمهورية يرفع شعار إما أن تخضع ونبتزك ونستغلك أو ندمر.
نحكي وجمهوريات كأنظمة يعني.
كأنظمة دول الجمهوريات يعني رغم كل ما يقال يعني على طبيعة الأنظمة، ولكن هذا معناها مشكل رهيب ومشكل يعني فظيع، أنه دولة عربية تسخر كل إمكانيات الشر لهذا واحد طبعا مع
لمصالحها ومصالح
معناها الغرب ومصالح الكيان الصهيوني، لأن زاد هي مكلفة بتمرير وتشجير وتبييض الاتفاقات الإبراهيمية. أن تذهب معي في الصلح والسلام مع إسرائيل والانخراط في هذا المسلسل ويصار معناها إلى تدميرك. وتونس والجزائر وغيرها ليست بمنأى معناها لهذه المخططات.
عندي فاصل وثم نعطيك الكلمة نزار. فاصل ميجي إكسبريس.
Optez pour les services managés de Nextep et confiez-nous la gestion de votre infrastructure IT en 24/7. Avec nos certifications ISO 9001 et 27001, notre équipe d'experts assure la sécurité, la disponibilité et l'optimisation de vos systèmes et vos réseaux. Bénéficiez d'une gestion de pointe avec Nextep. La qualité, la communication, la transparence font partie de notre engagement. Vous vous concentrez sur votre business. Nous nous occupons de votre IT. Next Step, answering your technology needs.
Midi Express. شكرا سي زهير على هذه القراءة. نزار تعليقا او ربما اضافة على اللي قاله سي زهير قبل ما نحكيه على اليمن والحرب الباكستانية الهندية في اي اطار جي اليوم.
مش باش نبعد برشا على اللي قال سي زهير، لانه يعني ممكن نفس الـ يعني المنهجيه في التحليل صحيحه. اليوم لو شفنا السيتياسيون او السيتياسيون جيوبوليتيك دو الجيري معناتها نتاع الجزائر، اليوم نلقاو محاطه بحدودها كل مشتعله الا حدود من جهه تونس، يعني يعني في حاله تماسك كبير وكبير جدا، وفي حاله كما نقولوا احنا تحالف استراتيجي بين تونس، لانها في الاخير تونس هي متنفس الى الجزائر، كتونس هي كذلك تعتبر الجزائر تعتبر متنفس الى تونس، ومشات حتى العلاقات اللي بين يعني السلطه اليوم والجزائر يعني متطوره بصفه كبيره وكبيره جدا، ونشوفوا هذا على عده مجالات. وبالنسبة إلى قلب الجزائر، الجزائر كقلب نابض لمساند للأنظمة أو عفوا للحركات المقاومة وكذلك، هي تقلق كثيرا من يريدون يعني من أن يقتلوا القضية الأم وهي القضية الفلسطينية، وبالتالي يجب على الدول التي لم تدخل في هذا التطبيع أنها تدخل عن طريق التفتيت، من نمشي ونفتوا الداخل الجزائري أو نفتوا أي داخل من دواخل الدول هذه باش تذهب نحو التطبيع، ونحو أنها تجي معنا نفس إلى نفس المركب، ونحو أنه نحقوا هذا المشروع متاع اللي فكر له شيمون بيريز عام 1994، وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد وليس الكبير، وحكينا فيه الفرق بيناتهم، وأنها إذا لم تأتي يعني باللين وبطرق دبلوماسية تأتي بالقوة، ومن هنا دخلوا نحو أنه يحيروا يعني بعض المشاكل الموجودة أو بعض نقول احنا التنوعات الثقافوية الموجودة داخل الجزائر، ويلعبوا عليها من خلال يعني جمعيات موجودة يعني تعنى ببعض من الأقليات العرقية مثل جمعيات المساندة للقبيل هنا بعدنا، اللعب على اللغات مثل اللغة الأمازيغية والإشكالية متاع الأخير متاع الأستاذ هذي اللي يحكى فيها
اللي هو مش خالد كان تحدث في وسيلة في العربية يبدو لي
العربية سكاي نيوز
هو راه مش
هو راه مش غلط في سبيتش نتاعو مش غلط، لكن هما وسيء فهمه بالضبط، هو مش غلط، هو راه في الأخير هو مش غلط، لكن هما حبوا يستغلوها في حاجة
كما قال سي زهير في الأوف، قال فما كل مرة فما ورقة تلعب،
هو شنو هو كان يقصد يعبر كالتالي، نعرف الراجل معناها
حتى انا نعرف
رجل عروبي معناها يدافع على هوية الجزائر العربية، هو لا يقصد ان الامازيغ او البربر، خلينا نقول انا نخير كلمة بربر على الامازيغ، لان الامازيغ دخلت فيها معناها ايادي يعني استعمارية وخاصة الفرنسيس، هو لم يفرق بين يعني الوجود
بين المكونات
البربري هذا والتوظيف السياسي لهذه الحركات من طرف الغرب، هو يعني أساء استخدام العبارة أنه لم يفرق بين معناها الظاهرة كوجود يعني مكون مكونات الجزائر والمغرب ربما معناها وليبيا وغيره، وبين الغطاء السياسي الذي يراد استخدامه لتدمير المنطقة مثل ما دمرت معناها مناطق عربية أخرى في العراق وفي سوريا تحت معناها عنوان المكونات الطائفية والإثنية والعرقية وغيرها.
كمل لهنا عفوا، لأنه نفس الشيء اليوم نفس هذه اللعبة يلعبها الكيان الصهيوني في جنوب سوريا في علاقة بالدروس، في علاقة كذلك بتحالف ممكن بعدي اللي هو مع الأكراد في شمال شرق سوريا، وهذه التحالفات موجودة ونشوفوها قاعدين نشوفوها تو، أنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يذهب يقول نحن سوف نحمي الأقلية الدرزية اللي موجودة في جنوب سوريا، في سواء كان يعني في السويداء أو كذلك يعني في ريف دمشق، وهناك من المكونات الدرزية تذهب نحو هذا الطرح، نحو الطرح الانفصالي، أنه تصير يعني هناك في جبل العرب في جنوب سوريا أو ما يسمونه هما جبل الدروز تصير غادي شبه أو دويلة صغيرة درزية، فهمت، ويكون فيها دروز نتاع الشرق الأوسط كل موجودة وخصوصا الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نفس هذه اللعبات تلعب اليوم مع الجزائر في علاقة يعني المكونات المتنوعة الطائفية المتنوعة الموجودة في وسطها، واللي هي تكون الخصوصية الثقافية للجزائر وكل المنطقة.
نمشي نحكي على اليمن. البارح كتبت حاجة سي زهير، هو التدوينة طويلة، ولكن البارح في الليل اليمن العزيز بأسلحته البسيطة يجبر الجبروت الأمريكي على وقف إطلاق النار بعد وساطة عمانية.
فعلا يعني برشا ناس كانوا يستخفوا معناها بالظاهرة اليمنية لأنهم لا يعرفون التاريخ هذا البلد ولا حتى جغرافيته. أنا في 2015 مريم في في بداية العدوان في مارس 2015 في بداية العدوان ما يسمى بالتحالف العربي في عاصفة الحزم هذه ضد اليمن، ضد أنصار الله ضد اليمن، خرجنا بيان نحن في الحزب الوحيد وشنت علينا حملة معناها لا مثيل لها، أن كيف أن تقفوا مع فصيل سياسي موالي لإيران هذه الفزاعة وضد الدول العربية. قلنا هذه دول عربية متصهينة، وهذه الظاهرة في اليمن أفضل بكثير من الأنظمة الخليجية التي تريد أن تسيطر على الفضاء الجغرافي اليمني. في أفريل أو ماي أنا مشيت حضرت في ندوة خصصت للموضوع اليمني في بيروت، عملت مداخلة على يعني معركة هذه العدوان على اليمن وتأثيراته على الأمن القومي العربي. بصراحة كأني أرى اليوم منها ما يحصل. قلت أن اليمن بموقعه الاستراتيجي ومعناها تحكمه في مضيق مائي عالمي واستراتيجي في باب المندب وتحكمه في البحر الأحمر، أن يبقى بيد هذه الجماعة مهما كانت هويتها السياسية. المهم ما دامت هناك قوى تحاربها، وهذه القوى نعرف ارتباطاتها مع الصهاينة والأمريكان، فإن من الأفضل لصالح القضايا العربية ولصالح المقاومة ولصالح الأمة العربية أن تبقى هذه يبقى هذا الفصيل هو الذي يتحكم في هذه المنطقة من مصلحة الأمن القومي العربي. اليوم بعد يعني هذه السنوات وبعد 10 سنوات من الحصار ومن الدمار ومن السيطرة معناها لكل مقدرات معناها الشعب اليمني، هو نقطة الضوء الوحيدة التي بقيت بعد هذه المواجهة التاريخية بين العرب وبين الكيان الصهيوني هي المقاومة اليمنية بما لها إمكانيات بسيطة ولا ينبغي أن يستهان بها، أن حينما سكتت بقية الجبهات الأخرى لحسابات يعني أكبر من طاقة معناها هذه الحركات المقاومة سواء في جنوب لبنان سواء يعني انتهاء معناها خطوط الإمداد من سوريا أو وقف معناها الإسناد من العراق ويعني تأذي المقاومة في غزة بشكل كبير، بقيت هذه المقاومة ثابتة ومصرة على نفس الموقف بدون حسابات سياسية وبدون حسابات دولية وبدون اعتبار معناها لأي معناها مقاومة من هذه المقاومات. وبطبيعة الحال هذه يعني المقاومة استطاعت أن تغلق الملاحة في البحر الأحمر، واستطاعت أن تغلق مطار بن غوريون، أن يعني تفلس مواني داخل إسرائيل ما لم تقدر عليه أي مقاومة أخرى، وأن تتأذى منها الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط طائرة واثنين وثلاثة وضرب يعني حاملات الطائرات هذه. هذا بطبيعة الحال ما أجبر الولايات المتحدة البارح على قبول وقف إطلاق النار بدون مفاوضات، راه هم الأمريكان عبر وسطاء العمانيين طلبوا وقف إطلاق النار لأنهم أدركوا وبدون ربط هذه معناها المبادرة وهذا القرار بما يحصل معناها في مع الإسرائيليين وإمكانية وقف العمليات العسكرية اليمنية ضد الكيان الصهيوني مستثنات من هذه العملية، وهم صرحوا بذلك يعني أكثر من مرة، قالوا أن وقف إطلاق النار مع الأمريكان لا يعني وقفه ضد الكيان الصهيوني. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن القصة لا تتعلق لا بتريليونات الدولارات التي يجنيها يعني الحكام العرب من البترول والنفط والغاز ومعناها الإمكانيات الضخمة وترسانات الجيوش والأسلحة المكدسة لدى كثير من الأنظمة العربية التي لا تستعمل إلا لمواجهة شعوب هذه المنطقة، إنما القصة هي في الإرادة الحقيقية والإيمان بعدالة قضية والصدق في الدفاع على هذه القضية، وهذا اللي يقوم به اليمنيين اليوم اللي هو درس لأن أن الإمكانيات البسيطة وأن يعني مهما حوصرت ومهما تآمروا ضدك أنظمة خليجية وكيان صهيوني والغرب بشكل عام، فإن الثبات والإصرار على نصرة الحق يبقى دائما وأبدا هو معناه الفيصل.
في المقابل فما زوز دول قاعدين يعيشوا في حرب، لنجم اليوم نسميها حرب أو اليوم هذا هو التصميم بين الهند وباكستان؟ نزار
هي تم وصلت الحرب مفتوحة، هي على الشفاء حرب مفتوحة، لكن ما زلنا نشوفوا انه تو مرحلة جس النبض الحربي نقول احنا قبل مسألة ما تصبح يعني جيش ضد جيش، ومنطق يعني منطق الحرب يكون موجود، منطق العمليات العسكرية المباشرة بين زوج جيوش يكون موجود. عملية كانت البارح من قبل الهند ضد، قالت ان اهداف يعني تقصد لجماعة تسمى لشكر طيبة وجيش محمد، واللي تعتبرهم زوج تنظيمات إرهابية، وقاموا بالعملية بتاع 26 أفريل يعني في الجزء الهندي من كشمير. ولكن من مقابل أنه نشوف الباكستانيين يقولون أن من تم قصفهم هم مدنيون وليسوا يعني أهداف إرهابية، وأنه هذه كلها تعليلات ل يعني لمحاولة جذب باكستان نحو الحرب، مقابل أنه حتى باكستان قامت بعمليات وخاصة منها إسقاط 3 طائرات رافال فرنسية، وهذه فيها قوة ردع كبيرة وكبيرة جدا، لأن الهند لم تخرج من هناك وقالت يعني وأعلنت مثل هذه الأخبار أنه باكستان نشهد في إسقاط مثل هذه الطائرات. الوضع مفتوح،
الوضع
محلوم مفتوح على كل السيناريوهات، لكن هذه المنطقة لو كان هناك فيها صدام فإنه سوف يصبح صدام قد يتحول إلى نووي في أي لحظة من اللحظات. ويعني هنا نجم نقول أنه الصدام أو الحرب عام 1947 اللي كانت حرب أهلية هندية بين المسلمين والهندوس سوف تتحول إلى حرب فعلية بين دولتين هما في الأصل يعني شعب واحد لكن بديانات مختلفة، وسوف تصبح حرب مفتوحة بين قوتين نوويتين. ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف في هذه المنطقة، وخاصة هنا نتحدث على طرف معين وهو الصين، في أنه تصير حرب هناك، وخصوصا مع الاستراتيجيات الاقتصادية الكبيرة اللي رسمتها وحتى فيها برشة الصين فلوس منها، يعني استراتيجية الطريق وحزام الحزام والطريق الحرير اللي تمر أغلبيتها، وكذلك يعني أغلب الانفستيسمون هذوما خاصة الطرق الجديدة وغيره، وتمر عبر باكستان، مر عبر كذلك بعض الشيء مع عبر أفغانستان. وفي مقابل أنه نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مثل هذه الحرب هو فيه قطع طريق أمام الصين وأمام هذه الاستراتيجية، بمقابل تقوية للهند، الهند التي أصبحت اليوم ذات قيمة استراتيجية كبيرة كبيرة جدا بالنسبة إلى الصين، لأن هي التي سوف تقوم يعني من الأراضي متاحة بعملية الاحتواء التي يزعم الأمريكي يكون القيامة بها، خصوصا بعد التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وهذا الاتفاق السلام يراد من خلاله جذب الرجل لروسيا نحو الابتعاد من الحلف الاستراتيجي مع الصين، وهذا اللي قاعد ينفسي فيه. وحتى قالوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة ما على أنه اليوم الجانب الكبير الدبلوماسي الكبير ملقى على يعني كتفي الصين. نجد أن إيران تقوم اليوم بعملية تقريب وجهة النظر بين الطرفين لكي لا تصبح يعني حرب مفتوحة بين الطرفين. كما قلت لك الحرب لهنا هي حرب بين قوتين نوويتين، والزوز يعني عند ما يكفيه من أسباب الثقافية والاجتماعية وغيره حتى الاقتصادية أنه بتصير كلاش كبيرة بينها.
هذا هي التخوفات. نختم معك سي زويل لأنه الوقت
وفيه، حتى أنا عندي كلمة صغيرة مع في متعلق باليمن، لأنه ترامب دخل روحه في متاهة يمنية والمقصود بها هذه الحرب أو استكمال الحرب التي بدأها الرئيس السابق جو بايدن هو الردع، ويعني بعث رسائل ردع سواء ذلك يعني في علاقة بإيران أو كذلك حتى في علاقة بالصين.
طبعا نرجع له هذا موضوع معك.
حبيت أنا بعجالة حبيت نرجع شوي تاريخ لكن الوقت ما يسمحش.
نرجع بترجع بحلينا سيزو.
المهم أن ما يحصل اليوم هو امتداد لصراع عنده 60 أو 70 عام، أريد له أن يستمر من الغرب، لأن صنع باكستان هو صناعة إنجليزية من أجل وضع حاجز جيوسياسي لجنوب آسيا لكي لا يعني يكون هناك تكامل بين هذه الدول وهذه المنطقة. اليوم أعتقد أن الأمريكان أو الغرب بشكل عام الذي يقف وراء يعني كل هذه المآسي في العالم ومن ضمنهم هذه المعركة اللي هي ستكون محدودة في اعتقادي، نظرا لأن الأمريكان في مواجهة الصين والابتزاز الصين وإلهاها يقصتون يعني هذه المعارك معارك تكتيكية ومعارك يعني خفيفة هنا وهناك، تتنزل في هذا الإطار وليست ولن تكون معركة طويلة الأمد، لأن العامل الحاسم هو الردع النووي الموجود بين الدول هذا من الاثنين، لا يمكن أن يذهب بعيدا.
شكرا لك سيد زهير حمدي، شكرا لك نزار مقي، إن شاء الله في لقاءات قادمة نعمل قراءات جيوسياسية لتطور اللي قاعد عايش فيه العالم. توت سويت سهيلة سمعي في الأخبار في لمينا.